أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا، على أصح القولين، خلافا للصدوق حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين. من ضمن المسائل هذه المسألة في أحكام الأرث، وقع الخلاف بين علمائنا، والأغلب والأشهر هو أنه أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، إلا الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال له أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم إذا الأبوين ما موجودين، أما إذا الأبوان، يعني لو ترك الميت أبوان وأولادا مباشرين، هو طبيعي يرث الأولاد المباشرون. الآن ما في أولاد مباشرون، في أولادهم موجودين، هل يرثون؟ المشهور شهرة عظيمة أنهم يرثون، يقومون مقام آبائهم. الشيخ الصديق يقول لا، ما دام موجود الأبوان للميت لا يرث أولاد الأولاد. واضح؟ نعم، لو كان الأبوان ما موجودين للميت أولاد الأولاد يرثون. هذا خلاصة المسألة دي. ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، فلابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان وكذا مع التعدد. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى. وقال المرتضى وجماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه، وتتقرب الأنثى بأبيها. قلنا أنه أولاد الأولاد يقومون مقام أبائهم. هنا الكلام، نفرض أن الميت عند بنت، هذه البنت ماتت عندها ولد، وعند أيضا الميت ولد، هذا الولد أتى ببنت، هل الأولاد غير الصلبيين يأخذون مقام أبيهم في التوريث أو لا؟ نقول الذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لأولاد الأولاد. أيضا المشهور بين الأصحاب هو لا، يأخذ مقام أبيه في التوريث كمن وكيف. يعني البنت لها الثلث، لو جابت ولد وماتت البنت، الولد يأخذ أرث البنت. البنت إيش كثر له؟ ثلث. يعني لو ترك مثلا الآن ميت، الميت ترك ولدا وبنتا، الولد والبنت المباشرين ذري ما موجودين لكن أولاده موجودين، الولد جاب بنت والبنت جابت ولد، هذا الموجود ورث للميت، هم ذري من الطبقة الأولى طبعا لكن غير مباشرين، هل الولد المباشر، الولد المباشر ايش كثر له؟ ثلثان. زين، البنت ايش كثر له؟ ثلث. الان ولد البنت موجود وبنت الولد موجوده، ولد البنت ايش كثر ياخذ؟ لان ولد ياخذ ثلثين، وذيك بنت الولد لانها بنت تاخذ ثلث، او لا تولي الحظ الاب لان الولد هو جاء من بنت فياخذ نصيب امه، ولأن البنت هي من شنو؟ من ولد، فتأخذ نصيب الولد، تأخذ ثلثين. هذا هو الصحيح، وهذه السعادة مو فقط ذي الرواية والسعادة، أيضا الأصل يساعده الأصل، لأنه الميت لما مات ترك بنتا وترك ولدا، البنت كان لها الثلث، ماتت الآن نصيب إيش كثر يأخذها؟ يعني هل تغير تبدل الثلث؟ لم يتبدل أصل، عدم تبدل الثلث. طبعا خالف منه المرتضى، السيد المرتضى على من هدى قدس الله نفسه الزكي يقول لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أولاد الأولاد تطبق فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بما أن الولد هو ولد إذن يأخذ ثلثين، لا تقول إن أمه شنو بنت وتأخذ ثلث، وابن وبنت تأخذ شنو؟ تأخذ ثلث. لا تقول هو أبوها ولد، الولد مباشر الميت فتأخذ شنو؟ ثلثين لا للذكر مثل حظ الأنثيين. واستدل بأدلة واضح المطلب إن شاء الله. يقول ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، فلابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان، بنت الابن ثلثان لأن الابن أبوها له ثلثان، وكذا مع التعدد. واضح الفكرة؟ طيب واضح إن كذا مع التعدد واضح إن شاء الله. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى. وقال المرتضى وجماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، ما يلحظ الآباء. إذا عندنا ولد الولد هو ولد، ما لحظ أبوه هو ولد، عرفت شلون؟ والبنت عرفت شلون؟ بنت، حتى لو كان هي بنت ولد. واضح الفكرة؟ فألحظ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ألحظ أباءهم وأمهاتهم. فلذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، لأنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح المطلب إن شاء الله. إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد وإن كنا إناثا أولادا، هذا صحيح، هذا القدر، هذا حد هي. ولهذا حرمت حلائلهم بآية حلائل أبنائكم، زوجات الأبناء ليش حرمت؟ لأن أولاد. زوجة الولد ما يجوز شنو للأب أن يتزوجها لأنه ولد حقيقة، يقال له ولد. وحرمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى وبناتكم، من يقال له بأولاد كلهم، البنت والولد كلهم يقال لهم أولاد، فعيالهم يقال لهم أولاد أيضا. وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو ما قال أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. بالنتيجة كلهم يقالون لأولاد، ماذا يقال لهم أولاد، خلاص ينطبق عليه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص. كذلك إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا كله حق لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه. وين الأخبار؟ أخبار صحيحة الآن نذكرك بعضها أيها سيد المرتضى، وينك عنها؟ هذا في الحقيقة اجتهاد مقابل النص. وهذا كله حق لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن الميت ولد ولا وارث غيرهن. بعد عطنا صحيحة ثانية، وصحيحة سعد بن أبو كاش اللي ما قال، قال بنت البنت تأخذ نصيب أمها، ما قال لا يجل عليه ذكر من حظ الأنثيين. تقول إنزين هذا بالبنت، الولد شلون؟ قال أجيب لك الرواية الثانية الصحيحة الثانية. وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. أكثر أصرح من هذا تبي؟ ثم عمل الأصحاب يا أخي يا سيد المرتضى، وينك عن عمل الأصحاب؟ ها وغيرهم. وهذا هو المخصص لآية الآن. صحيح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ها ما دام جاءت أنه يرجع إلى الأولاد، الأولاد يرجعون إلى أبائهم وأماتهم في طريقة وكيفية التوريث، خلاص بعد. فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور، ما فيها الروايات اللي تقدمت ما في دلالة على رأي المشهور أنهم يرجعون إلى في مقام التوريث أولاد الأولاد يرثون شنهو على طريقة أبائهم، يأخذون نصيب أبائهم وأمهاتهم. فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث، ولا يلزم منهم قيام في كيفيته، وإن احتمله يعني وإن احتمل القيام. عرفت شلون؟ قد يجي واحد ايش يقول تعال يا جماعة الخير الروايات قالت يقوم مقام آبائهم، الأولاد يقومون مقام آبائهم، لكن مقام هذا أصل ثابت. يبي يتكلم الإمام أنه ترى يرثون مثل ما يرثون آبائهم، هم ذلي الأولاد، أولاد الأولاد يرثون، وبنات البنات أو أولاد البنات هم يرثون، هذا اللي تبي تقول، ما تبي تقول على الكيفية. فإذا كان نصيب الابن الثلثان يعني معناته بنته تأخذ الثلثين، مو ما هذا المقصود، هكذا يدعي المستدل. واحتمال موارد، وإذا ورد الاحتمال باطل الاستدلال على رأي المشهور، إذن لا يمكن استدلال بهذه الأخبار، وضع الفكرة. وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقاطع على دليل أن على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا إذا واحد حكى الحكاير، الظاهر من قيام الأولاد مقام الأباء والأمهات تنزلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا، يعني لو كانوا الأباء والأمهات موجودين إيش كثر يأخذون؟ إيش معنى تنزيلهم منزلتهم؟ تنزيل منزلت معناته الآن لو كان الولد المباشر والبنت المباشرة إيش كثر يأخذون؟ جل الإمام وقال ترى ذلك يقومون مقامهم، إيش معنى يقومون مقام؟
يأخذون نصيبهم،
يعني يأخذون نصيبهم، هذا معناته يقومون مقامهم. أرجوك لو كان موجود مطلقا يعني شنو يعني في أصل الإرث والكيفية، يعني هذا أصل الإرث ده كلام مطلق من الإمام سلام الله عليه، شلون تخصصه بأصل الإرث دون الكيفية؟ شلون فهمت أنت المقام مطلق؟ العيال عيال العيال يأخذون مقام أبائهم وأمهاتهم، خلاص واضح الرواية. فشون تقيده؟ لا المقام هم يعني انهم يرثون، اما الكيفية ما تفهمها. ليش الامام شان قيد؟ شان قيد يقوم المقام الا انهم يرثون الذكر مثل حظ الانثيين، ولا ينظر الى شنو؟ الى مقام ابائهم حتى نفهم، ولا الكلام ياخذون مقامهم، ياخذون مقامهم يعني حتى في الكيفية، ذو واضح الاطلاق. طيب، وذلك يدل على المطلوب مضافا الى عمل الاكثر، الاكثر تبع له هذه الروايات، ذهب الأكثر من فقهائنا إلى هذا. ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة أو في بعضها فسهم كل فريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش قصد بهالكلام؟ يقول ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة، يعني تعدد أولاد البنت وشنه، وتعدد أولاد الابن، ترك الميت ابنا واحدا وترك شنها بنتا واحدة، ذلك ما موجودين ماتوا، الولد عنده عدة أولاد، البنت عندها عدة بنات، هذا صورة التفت. ولو تعدد أولاد في كل مرتبة أو في بعضها، في بعضها ايش قصده؟ أولاد البنت عدة بنات، أولاد أولاد الولد ولد واحد، أو بالعكس الولد جاب عدة أولاد والبنت شنها؟
واحدة،
جابت مثلا ولد واحد مثلا، يعني عرفت شلون؟ مرة يصير التعدد في الرتبتين، فالبنت بلحاظ البنت وبلحاظ الولد، ومرة لا يصير عدة أولاد لواحد من هالاثنين ذلي، واضح؟ يقول ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة أو في بعض المرتبة الأولى، نفس المرتبة ذي، فسهم كل فريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم أباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أي الأولاد المتعددون أولاد بنت على أصح القولين. يعني شنو؟ يقول المال الذي يأخذونه هذا إذا تعددوا، الآن عندنا ولد للميت أو بنت للميت، رجال التفات ترى المطلب سهل لكن أنا جلطة رحيدة بكم تتوجهون، بس البنت جابت شنو؟ البنت إيش كثر حقها؟ البنت المباشرة ثلث، ماتت البنت، ذلي شلون يقتسمون أولادها؟ فشنو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أولاد كلهم متسوين، إذا بنات كلهم متسوين، إذا أولاد وينه للذكر مثل حظهم، ونفس الكلام وينه في شنه؟ في نفس الطبقة اللي هو الفرد الآخر من الطبقة هذه اللي هو أولاد الولد. إذا الولد هذا اللي مات جاب كلهم أولاد ذكور متسوين في الأرض، إذا كلهم بنات متسوين، إذا لا والله مشكلين، هالثلثين اللي مالين الولد يقتسمونها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وضح المطلب إن شاء الله. لعموم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا معارض لها هنا، هنا ما في معارض، عرفت شلون؟ بعد لا تيجي احد واحد يشكل هنا يقول ليش تطبق للذكر مثل حظ الانثيين هنا؟ عرفت شلون؟ نقول ما في لا معارض. هناك بالنسبه لما قلنا ان الاولاد ياخذ نصيب بنت الولد تاخذ نصيب ابيها وولد البنت ياخذ نصيب امه، الاخبار دلت على هذا. عرفت شلون؟ اما لا رجعنا الان للاولاد، اختلفوا مثلا اولاد البنت في ذكر واناث، نقول احنا الثلث مال امهم يقتسمون شنو؟ للذكر مثل حظ الانثيين. بالنسبه للثلثين اللي في نصيب الولد، اولاد الولد يقتسمون هذا الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين. وقيل يقتسم اولاد البنت بالسويه كاقتسام من ينتسب الى الام كالخاله والخال والاخوه للام. بعضهم ايش قال؟ قال لا، بالنسبة لأولاد هالحاكي للذكر مثل حظ الأولاد الولد، نفرض أن الولد المباشر لما مات عنده شنو؟ نصيب أبوه، لأن هو الأصل عندنا زيد مات. الولد شو اسمه؟ صالح. صالح ذا لما مات قلنا له الثلثين، خذوا عياله للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أكو قول هنا بالذكر مثل حظ الأنثيين قبله في أولاد الولد، لكن أولاد البنت من قبله يتساوون. ليش؟ قال مثل الخال والخالة، مثل الخال والبنت. أي بنت يعني؟ يعني شنو بنت؟ يعني مثل الأم، ما يتقرب إلى الأم. مثل الخال والخالة، الخال والخالة إحنا ما نقسم بينهم نقول إذا كان مثل حظ الأنثيين، لا، نجد نقسم المال بينهم بالسوية. ومثل الأخوة للأم ما نقول الذكر مثل حظ الأنثيين. نفرض ميت مات، احنا نقسم في وما عندنا أخوة من أمه ومختلفين ذكور وإناث، نقول للذكر مثل حظ، ما نقول في هالمورد، نقول يقتسمون الأرث بينهم بالسوية. هنا كذلك بالنسبة لأولاد البنت المباشرة التي ماتت. وضح المطلب؟ وقيل يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم إلى الأم كالخال والخالة، أكتب كالخالة والخال والإخوة للأم. ويعارض، قال هالحاجة أولا ذي قياس مو بصحيح، وثم نحن عندنا مخالف له. إذا أنت بتبسب ترتبها على قضية أمومة وأنوثة، عندنا شنو؟ ما يعارض. قال ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين. عرفت شلون؟ الآن إنسان مات ولم يترك إلا أختا لأبي، وذي عندهم أولاد، أولاد الأخت إيش قاله؟ قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين. ما قالوا اقتسم بالسوية أولاد الأخت، ما قالوا. على من تدش اسمه تطالع بعين ولا تطالع بالعين الثانية؟ ليش؟ هذا الرابعة، هذه مسألة لطيفة جدا وسنطيل الكلام فيها. الحبوة، يحبى أن يعطى الولد الأكبر، أي أكبر الذكور، إن تعددوا، وإلا إذا ما تعددوا فقط ترك الميت شنو؟ أنثى وذكر واحد، هذا شنو؟ يعطى الذكر. وإلا فالذكر من تركة أبيه زيادة على غيره من الوراث بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه. هذه يسمونها الحبوة، يعني العطية الخاصة للولد الذكر الأكبر. الآن كل الحكي الحين وياه في أحكام الحكام الحبوة. وهذا الحباء العطاء من متفردات علمائنا. يقول ترى السنة ما يحكمون بالحكم، بس يعني أشياء يعطيك معلومات مستندة. شنو قالوا مستند؟ روايات كثيرة عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله وسلامه عليهم. والأظهر أنه على سبيل الاستحقاق، يعني هل هو على نحو الاستحباب العطية أو على نحو الوجوب؟ يقول ظاهر الروايات على سبيل الوجوب الاستحقاق، يعني لازم ينطى، لازم يعطى الولد الذكر الأكبر. وقيل على سبيل الاستحباب، وفي الروايات ما يدل على الأول على نحو الوجوب، لأنه الإمام عليه السلام في الروايات جعلها فيها له باللام المقيدة، المقيدة للمقيدة للمفيدة للملك، المفيدة مو المقيد، المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. إيه والله ما نقرأ رواية واحدة ونشوف. محمد بن يعقوب بإسناد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسو لأكبر ولده، لأكبر، استخدم لام التمليك، ظاهره الاستحقاق. مثل لما أقول هذا الكتاب لزيدين، لسيد محمد، لشيخ عبد الله، لزيد، هذا لام الملكي، استخدم الإمام، استخدم لام الملكي لام الاستحقاق، يعني يجب. والأشهر اختصاصه بها مجانا، إيه مو بيعطى الولد الذكر الأكبر ونقول لأبوي ادفع قيمتهن، ادفع قيمة المصحف والسيف وال والخاتم والثياب. والأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص به، ولا رواية أنه يدفع القيمة، ولا رواية، لكن بعض الفقهاء قال يدفع القيمة، وقيل بالقيمة. يختصر الولد الذكر الأكبر، يعطى الولد الذكر الأكبر هالأشياء ذي، ثيابه، سيفه، خاتمه، مصحفه، أما يدفع القيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق. ها اقتصارا على ما خلف الأصل، يا أصل، ها الأصل عدم استحقاق الولد الذكر الأكبر غير ما يرثه، الأصل عدم شنه استحقاق الولد الذكر الأكبر على زائدا، عدم استحقاقه زائدا على غيره ممن هو في مرتبته، هذا المقصود بالأصل. ها فإذا الأصل هذا نمشي عليه، إذا لما يدل الدليل على أن نعطيه نقول له نعطيك إياه بس ادفع القيمة. أي لكن بيني وبين الله حكي مو حلو أصلا. أي وقيل بالقيمة اقتصارا فيما خلف الأصل ونص الكتاب. نص الكتاب شنو هو نص الكتاب؟ أنه كل واحد يأخذ حقه، خو بعد ما نص الكتاب هذا هو اي. والمراد بثيابه شلون هذي؟ بالله ما تعلمنا الثياب، فصل فصل. قال والمراد بثيابه ما كان يلبسها او اعدها لللبس وان لم يكن لبسها، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه وثيابه وثياب جلده على ما ورد في الاخبار، لانه بالروايات تقول ثياب جلده، عرفت شلون؟ عرفا يقال ثيابه حتى لو ما لبس، اللي أعدها لللبس توه شاريه من السوق بس عدها لللبس يبي يلبس، هذا يقال له ثيابه بعد. ولو فصل شنو؟ ولو فصلتها الثياب ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان، تدخل في الحب ولا ما تدخل؟ اي فصلت قطعات للخياط لكن ما خيطت، او خيط قسم منها لكن ما بعد يكمل. اي وجهان من إضافته إليه بذلك بالتفصيل والتقطيع، عرفت شلون؟ يعني ما يقال أنه ثيابه ذي، إيه بالتقطيع وذي ما يقال له ثيابه، يقال له ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا. لأنه في العرف لما تقطع الثوب ولا يكمل خياطته ما يقال له ثوب، يقال له قطعة خماش بودئ بخياطتها، لا يقال له ثوب. فمن هذا الباب نشكك في صدق عنوان الثياب. وقال يجي واحد يقول لا والله هذا بتفصل ثوب بعد نصف ساعة بيصير ثوب، يعني ربما فصلنا وقطعنا وقسم من الخياطة بعد إذا ما خيط أصلا قطعا ما يقال له ثوب، أما الكلام إذا خيط قسم منه لكن ما تكملت الخياطة هنا الكلام. مات الميت وعنده ثوب رايح قطعة من القماش وداها للخياط وقسم منه خيط. شوف شلون يضرب المثال بالدقة، لأنه لو هو ضرب مثال أنه هذا القماش قطع ولكن لم يخيط أصلا، ما استخدم الخيط، ما شغل الماكينة الخياط، هذا ما لا تشنه، هذا لا يقول له ثوب قطعا يخرج عن الحبوة، لكن فرض قسم حصل من الخياطة. على كل حال، والأقوى أن العمامة منها من الحبوة وإن تعددت العمامة. تدري ليش؟ لأنه يقال له لباس ويقال له شنه. يقول والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا السراويل. وفي دخول شد الوسط نظر. دخول شد الوسط شنه؟ هذا الوسط كان قديما بعضهم يستخدم الثوب يشد روحه، يشد الوسط به. فمن حيث أنه ثوب استخدمه في شد الوسط يقال له ثوب، إذن يدخل في الحبوة ولا ما يدخل؟ يدخل. ومن حيث أنه لا، طبعا هذا الكلام إذا كان ثوب، وإلا إذا قطعا مو ثوب يعني خام هالشكل، ترى مو بعيد ما أدري إيش أقول. إذا مو ثوب شلون يقال له أنه من مجرد شد الوسط هذا يقال له ثوب؟ إلا إذا بينصدق عليه عنوان اللباس، لباسه. لذا قال والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا السراويل هو في دخول شد الوسط نظر. بتقول النظر بعدك ما بينت، أقول إذا أنت مو قابل بياني أصبر ساطر واحد ويجيبه. أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا. ليش؟ يلا بالعاجل جوابانية، ليش الحذاء ما يدخل في الحبوة؟ يا أخي ما يقال له ثوب،
بس لباس قال
له. إذا قابلنا عنوان اللباس، لأنه أكو كلام المقصود الثياب مو مطلق اللباس. ما تشوفه والمصنف إيش قال؟ عرف شلون؟ يحبى الولد الذكر شنو؟ من تركة أبيه بثيابه، ما قال بلباسه، وإلا كان يدخل كثير من الأشياء، حتى الخوذ وحتى 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 والدرع اللي انكسر كلام عليه، عرفت شلون؟ إيه. على كل حال يقول أما الحذاء ونحوه مما يتخذ الرجل فلا، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب. إذا المتخذ في شد الوسط غير ثوب لا يدخل في الحبوة، حاله وحال شنو؟ الحذاء ما يقال ثوب. إذن يظهر لك أن الفقهاء ما تقبل عنوان اللباس، تقبل عنوان الثوب فقط. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكتب والرحل. الرحل شنو؟ ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. والراحلة ها المركوب ها. ولكن الأصحاب أعرضوا عنه وخصوها بالأربعة الأولية: ثياب الميت، خاتم الميت، سيف الميت، مصحف الميت فقط. وضح المطلب؟ ولكن الأصحاب عرضوا عنه وخصوها بالأربعة مع أنها لم تذكر في خبر مجتمع. بدأ يشكل عليهم مع أنها لم تذكر في خبر مجتمع. الأربعة ذليل أنتم تتكلمون عنها، هي ذكرت في خبر واحد ولا في عدة أخبار ولملمتوها؟ وإنما اجتمعت في أخبار، والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة. اللي ذكرت السلاح والدرع رواية صحيحة. السلاح والدرع والكتب والراحل والراحلة. كان يفرحون الأباء لو يحكمون بالسيارة، قصدي الأولاد الولد ذكر الأكبر كان يفرح يقول إيه والراحلة، عرفنا اليوم الراحلة السيارة. إيه فالسيارة كان هليكزز ولا لاند كروزر يستلمها، إذا ما أشوف يفتون بها. وظاهر الصدوق اختيارها، اختيار شنو؟ الأشياء المذكورة يعني تدخل في الحبوة، لأنه ذكرها في الفقه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به. الشيخ الصدوق على الله مقامه قدس الله نفسه الزاكية يقول أنا لا أروي إلا بما أعمل به وحج بيني وبين ربي. ولذلك الأخباريين وكثير مو بالأخباريين حتى الأصوليين بعضهم يقول جميع ما في الكافي صحيح، وإذا أنت زعلان ما بقابل راجع. هو يحكي بعض الفقهاء، أنا سامعه وقاري بعض كتب بعض الفقهاء كلماتهم، يقول إذا أنت مو راضي راجع كلماتش. يقول هو يقول أخذتها من الكتب المعتمد عند أصحابنا في هذه الأزمنة التي إليها المرجع وعليها التي إليها عليها المعتمد وإليها المفزع. يعني هو تعبان الرجل على شنه؟ على اختيار الرواية. فلذلك يقول ايه بعد انا اكثر من هالكلام انا ما اريد. ولذلك كثير من الاخبارين كل الاخبارين وكشنه هذا المنسوب طبعا للاخبارين. وانا رأيت بعض الاصوليين في زماننا من المعاصرين يرى هذا الرأي كل اللي في الكافي صحيح. نعم يستثني شيء اذا اخذ رأيا ولم يروي رواية لا يعمل به بل يعمل اجتهاده فيه، لأنه أحيانا الشيخ الصدوق قال الله مقامه في كتابه من يحضره الفقيه يقول ويجوز كذا كذا كذا، ما ذكر عليه رواية، يقول ذلك هذا شنه لا نعمل به حسب اجتهادنا وحسب الأصول والقواعد. أما الرواية لأنه وثق وقال إليها المفزع وكذا وما أدري شنو، هذا نعمل بروايات وضح المطلب إن شاء الله. بعضهم قال لا، لو قال وروي، أما إذا جاب الرواية مسندة أخذ بها، أما إذا قال وروي يعني شوي فيها ما فيها، وضح المطلب. هذا ما بين حطوا ما بين قوسين. نرجع إلى ما كنا بصدده. وظاهر الصدوق اختياره لأنه ذكر في الفقه مع التزامه أنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به، ولم يذكر أصحاب الدرع مع أنه ذكر في عدة أخبار. والاقتصار على ما ذكره أولى، الاقتصار على الأربعة الخاتم السيف المصحف والثياب، والاقتصار على ما ذكروه أولى. إن لم ينافي الأولوية أمر آخر. أنا ما أدري إيش معنات الكلام لم ينافي الأولوية، بس ذاكر بعض المعلقين يقول إذا كان يقول مثل إذا إلا إلا إذا لم ينافي الأولوية أمر آخر، يقول كما إذا كان الولد الذي يحبى له طفل، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانب الصغير دون سائر الوراث البالغين. أنا والله ما أدري. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بعد سيد محمد حسن ترحيني هم يعلق التعليق يقول إن لم ينافي الأولي أمر آخر، معناته كما إذا لو كان المحبو طفلا وباقي الورثة إناثا، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانبه. على كل حال، أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعان لعدم دخوله في مفهوم شيء مما ذكر. البيضة هو واضح عندكم، الخوذ اللي هي كانت من حديد سمونها بيضة، وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد. بل القلنسوة احنا نسميها الطقية، هذا القلنسوة طبعا تجي بأشكال لكنها بشكل عام هذا المقصود. والثوب من اللبد يعني من الصوف الملبد نظر دخول القلنسوة. ليش؟ يقول من عدم دخولهما في مفهوم الثياب. هو القلنسوة يقال له ثياب ثوب ذي، عرفت شلون؟ يقال من الملابس ما يقال ثوب. وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار يقول ومن باب آخر ها من عدم دخولهما في مثوب، هذا دليل العدم الإخراج يعني. وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار لهما. بعض الروايات عبر بدل الحبوة، بدل عن الحبوة عبر بالكسوة. الكسوة يقول ذي تشمل القلنسوة وتشمل الثوب من اللبد من الصوف. يقول ويمكن الفرق، ها ايش قصده ويمكن الفرق ودخول الثاني. يقول ترى تبي الحقيقة اللي قال بعدم دخول القنص ممكن اتقبله، لكن الثوب من اللبد ليش ما يدخل؟ الثوب من اللبد ثوب غير من صوف ملبد مصور طريقة معينة، بالنتيجة ثوب ولا مو ثوب؟ ثوب. ليش ما يدخل؟ لابد أن نفرق بين القرن سواء والثوب. ويمكن الفرق يعني بإمكان القول بدخول الثوب من اللبد دون القلنسوة في العبوة، ودخول الثاني دون الأول بمنع كون القلنسوة من الكسوة. ممكن نقول مو من الكسوة، بتقول عطني دليل، أقول أعطيك دليل قوي بعد، مو بعطيك دليل خفيف. القلنسوة ما يقال لها من الكسوة، وإلا إذا الإنسان حلف وحنث خالف يمينه، شو نقول له؟ كفار عليك. الكفرة شنو؟ كفرة اليمين بالله بالعجل، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. كسوة تشمل القلنسوة كل. بعد ولو تعددت هذه الأجناس، نتركه للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.